Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا في جولتها الأولى وما حملت. اليمين المتطرف يتصدر النتائج وبفارق كبير بحصوله على أزيد من 34% من الأصوات المعبر عنها متقدما على تحالف اليسار الجبهة الشعبية الجديدة في محل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثا في اقتراع شهد مشاركة كثيفة. وفي موريتانيا لجنة الانتخابات تعين فوز الرئيس محمد ود الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أزيد من 56% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي. الحرب في غزة متواصلة في يومها 69 بعد 200، معارك عنيفة في حي الشجاعية وأطلاق قذائف من جنوب القطاع نحو إسرائيل، وفي هجوم تبناه الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل تفرج عن دفعة جديدة من الأسرى الذين احتجزتهم منذ بداية الحرب. المغرب تعديل مدونة الأسرة لحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى تندرج في إطار الحرص الملكي على التفكير الجماعي في بنود من المدونة تحتاج إلى مراجعة تناغما مع الإسلام الوسطي ومقتضيات الدستور وتنفرد بطابعها الشمولي الاعتدالي والتوافق بهدف مواكبة التطورات المجتمعية. قبل التفاصيل، جاء في بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه على إثر الإعلان عن وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة تغمدها الله بواسع رحمته، تمت ملاحظة الاستعمال المؤسف وغير المناسب في وسائل التواصل الاجتماعي ريزو سوسيو لصور غير حقيقية وكاذبة نسبت للأميرة الراحلة، ودعا البلاغ جميع المواطنين لاحترام القوانين ذات الصلة ومراعاة ظروف الحداد التي تعيشها الأسرة الملكية. وغداة هذا المصاب الأليم توالى بعث برقية التعازي والمواساة إلى العاهل المغربي من قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، من بينهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح وسلطان عمان هيثم بن طارق والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. نبدأ إذن من فرنسا، حيث تصدر حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف وحلفائه نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت أمس بحصولها على أزيد من 34% من الأصوات المعبر عنها أمام تحالف اليسار الجبهة الشعبية الجديدة الذي حصد نحو 29% من الأصوات في محل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثا ب 21%. أما الجمهوريون اليمين الذين لم يتحالفوا مع اليمين المتطرف فحصلوا على 10% في هذا الاقتراع الذي شهد نسبة مشاركة تاريخية بلغت نحو 70%. من باريس تقرير مراسلتنا إكرام بن الشريف.
كل شيء كان متوقعا، اليمين المتطرف في المقدمة، ماري لوبين تنظر لماتينيون وأبواب الوزارة الأولى لم تكن أبدا قريبة لهذا الحد. متوقع لكن وقع الحاضر أكبر من تنبؤ الممكن. بساحة ريبوبليك شباب بين يأس وعزيمة.
أنا متشبثة ببلدي وبقيمها، أنا متشبثة بالديمقراطية، وإذا وصل التجمع الوطني للحكم لا أعرف ما سيحصل، أنا خائفة جدا على بلدي.
أنا مصدومة ولكننا سنجد بعدا من الشجاعة.
شجاعة لأن يسارهم فعلها، بوحدة الجبهة احتل الرتبة الثانية في السباق. يمين في الرتبة الأولى ويسار في الرتبة الثانية، ماذا سيفعل إيمانويل ماكرون؟ الاقتراع يتحول لامتحان من دعا إليه. كلمات الوزير الأول بحاجة لتوضيح أكبر. هل يدعم نواب الحزب الحاكم نواب اليسار لصد اليمين في الدور الثاني؟ الحوار في بدايته، وقد يكون ذلك امتحان قاطن الإليزي الأخير. باريز، إكرام بن شريف، ميديا.
الرئيس إيمانويل ماكرون دعا إلى تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع في الجولة الثانية من الاقتراع التي ستجري الأحد القادم، ومع إحرازه أفضل نتيجة في تاريخه في الدور الأول من انتخابات تشريعية لدى التجمع الوطني، أمل كبير في الحصول على أغلبية نسبية ومطلقة في جولة الأحد التي ستشهد منافسات حاسمة وحامية لتحديد الخريطة السياسية الجديدة. نتابع تعليق رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية من باريس.
من الواضح بأن النتائج أفرزت واقعا سياسيا مختلفا. فرنسا دخلت في أزمة حكم خلال الفترة القادمة. أولا، إذا ما حقق اليمين المتطرف في الدورة الثانية الأغلبية النسبية، هذا يعني بأن هنالك ثلاثة تيارات من الصعب أن نجد قواسم مشتركة فيما بينها، وبالتالي يجب إنشاء حكومة تكنوقراط أو حكومة أقلية، وهذا سوف يؤدي إلى كثير من الصراعات على مستوى الجمعية الوطنية. الاحتمال الثاني أن يكون هنالك أغلبية مطلقة لليمين المتطرف، وعند ذلك سوف يكون هنالك تعايش ما بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وهذه تجربة لم تكن ناجحة في التاريخ الفرنسي، وسوف تكون أصعب بكثير باعتبار أن اليمين المتطرف ليس فقط حزبا مختلفا، ولكنه حزب لا يؤمن بكثير من مقولات وقيم الجمهورية الفرنسية. بناء على ذلك يمكن القول أن فرنسا دخلت في أزمة حكم من الصعب أن تخرج منها خلال الفترة القريبة. ذلك سوف ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، حيث كانت ورقة الهجرة أساسية في الانتخابات التشريعية. يبدو المستقبل غائما وضبابيا، هنالك الكثير من المتغيرات التي حدثت وطرأت.
إلى موريتانيا الآن، حيث أعلنت لجنة الانتخابات عن فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي على 56.12% من الأصوات المعبر عنها، أكثر من 50% من الأصوات، ما يعني فوزه منذ الدور الأول من الاقتراع. معنا من نواكشوط الشيخان ولد سيدي. مرحبا الشيخان. إذن أعلنت لجنة الانتخابات فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية متقدما بفارق كبير على منافسه برام الداه ولد عبيد الذي حصل على 22% من الأصوات.
زميلي إبراهيم، النتائج الأولية التي اكتمل فرزها تشير إلى تقدم المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني بنسبة مريحة بلغت 56%، فيما جاء في المرتبة الثانية المترشح برام الداه عبيد الذي حصل على 22% من أصوات الناخبين. يلاحظ الفارق الكبير في الأصوات بين الرئيس المنتهي ولايته والنائب البرلماني المعارض برام الداه عبيد الذي كان يعد من أبرز المنافسين على كرسي الرئاسة. طبعا هذه النتائج اكتمل فرزها حسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لكن الإعلان الرسمي عن هذه النتائج التي تبقى مؤقتة لم يتم بعد، وينتظره الموريتانيون من وقت لآخر. المترشح برام الداه عبيد أعلن رفضه لهذه الانتخابات ودعا أنصاره للنزول للشارع للتعبير عن رفض النتائج. في المقابل أكدت حملة زعيم المعارضة التي غطت مكاتب التصويت بممثلين لها في مختلف الأرياف والقرى النائية وفي المدن الكبرى، أكدت هذه الحملة أن النتائج التي تظهر على موقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تطابق أو تقترب من النتائج التي سجلتها الحملة، حملة الحزب الذي يتزعم المعارضة الديمقراطية. من جهة أخرى، وزارة الداخلية في بيان تلاه الوزير خلال مؤتمر صحفي أكدت أنها ستتصدى بالقوة لكل المظاهرات والاحتجاجات التي تشكل تهديداً لأمن المواطنين وللسكنة العامة. في المجمل، النتائج كانت مطابقة لتوقعات المراقبين، حيث تحدث هؤلاء طيلة أيام الحملة الانتخابية عن فوز الرئيس المنتهي ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني في الشوط الأول واحتلال المترشح برام الداه عبيد للمركز الثاني، وهذا هو ما تم بالفعل.
شكرا الشيخان والسيدي مراسلنا في نواكشوط. الحرب على غزة متواصلة في يومها 69 بعد 200 في إيقاعها اليومي، الغارات والقصف والاشتباكات على الأرض وحصيلة القتلى ارتفعت حسب وزارة الصحة التابعة لحماس إلى 37,900 منذ 7 من أكتوبر الماضي. الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم أنه تم إطلاق 20 قذيفة من جنوب قطاع غزة من خان يونس، تم اعتراض عدد منها وسقط بعضها في جنوب إسرائيل في هجوم تبنته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. فيما تواصلت المعارك العنيفة في حي الشجاعية في مدينة غزة لليوم الرابع على التوالي، ما دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى الفرار. وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام حكومة الحرب عن معركة صعبة تخوضها القوات الإسرائيلية على الأرض أحيانا عبر قتال بالأيدي وكذلك تحت الأرض. وصباح اليوم أفرج الجيش الإسرائيلي عن دفعة جديدة من الأسرى المحتجزين لديه منذ بداية الحرب على غزة في ظروف اعتقال صعبة للغاية وغير إنسانية ومأساوية، من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد أكثر من 7 أشهر من احتجازه. من غزة نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا سيف السويتي.
تبكي مها وتنظر لجسد وملامح والدها التي تغيرت وتبدلت بعد اعتقال دام أكثر من 7 شهور داخل السجون الإسرائيلية بظروف مأساوية تحت التعذيب والتنكيل، كما يقول الأسير المفرج عنه أبو محمد.
كل دقيقة الجيش، فيش نوم، فيش أكل، فيش شرب، البيضة بتيجي لثلاث أنفار، إحنا بقينا نعاني 24 ساعة، ممنوع تنام، ممنوع تحكم على اللي جنبك، ممنوع ترفع راسك، ممنوع بدهم يخشوا على ياخذوا عدد بنيموك على بطنك، بمرقوا الكلاب، بمرقوا الغاز معاهم، الضرب 24 ساعة.
أكثر من 50 أسيراً أفرجت عنهم إسرائيل، من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية الذي اعتقل ضمن قافلة إنسانية في مدينة غزة، مؤكداً أن الأسرى يعيشون أوضاعاً لم يشهدها الشعب الفلسطيني منذ عام النكبة. الآلاف من المدنيين ما زالوا معتقلين داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي، عدا عن وجود العشرات من الكوادر الطبية. من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
في المغرب، الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى للمساهمة في التفكير الجماعي حول مراجعة مدونة الأسرة تنفرد بطابعها الشمولي الاعتدالي والتوافقي بهدف مواكبة التطورات المجتمعية، وبدافع الرغبة في الاستجابة لحاجيات حماية الأسرة وتحقيق صلاحها واستقرارها، فأن المقاربة التي أنهجها الملك محمد السادس أمير المؤمنين تفتح الطريق أمام الاجتهاد البناء للخروج بنص قانوني كفيل بتلبية الانتظارات والاحتياجات التي تنشدها الأسرة، وتستحضر فضائل الاجتهاد المنفتح والبناء والاعتدال لتتسم بإحكام الشريعة، وتراعي مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية والحقوقية خدمة للأسرة المغربية. نستمع إلى حاتم بقار المحامي بهيئة القنيطرة.
من مصادر التشريع في المغرب كاين الشريعة الإسلامية، كاين الفقه المالكي، بالإضافة إلى مصادر أخرى. ومدونة الأسرة بحكم أن وارد بها مقتضيات لها علاقة بالزواج، لها علاقة بالحضانة، لها علاقة بالولاية الشرعية، بالنيابة الشرعية، بالولاية على النفس، لها علاقة بانحلال ميثاق الزوجية بالتطليق أو بالطلاق، لها علاقة بالوصية، لها علاقة بالإرث، لها علاقة بعديد من المقتضيات تجد كلها منهلها في الشريعة الإسلامية والفقه المالكي. ومدام أن من المراجع الأساسية ومن الأصول الأساسية للتشريع الشريعة الإسلامية والفقه المالكي، كان لابد من استشارة الجهة الوحيدة في المغرب المخول لها الإفتاء التي هي المجلس العلمي الأعلى، وهذه الجهة تفتي من منطلق ما حدده جلالة الملك أمير المؤمنين، من منطلق أن أمير المؤمنين قال: لا نحرم ما حلل الله ولا نحلل ما حرم الله. ومقصده في ذلك الاعتماد والاستناد للشريعة الإسلامية وفق مقاصدها التي تروم الاعتدال والتوازن وفتح باب الاجتهاد، والاجتهاد دائما يكون منطلقا من فقه الواقع ويراعي مقاصد الشرع في تحقيق المساواة والعدل، المساواة بمفهوم العدالة والتوازن والاستقرار للنواة الأسرية، لأن هذه النواة الأسرية هي لبنة الأساسية للمجتمع المغربي.
ونشرة أخبار كاست
انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.